أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين الكرام في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم في انتظار النور. مرة أخرى أجدد الترحيب بسماحة الشيخ حسن سودان. أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيك
شيخنا العزيز وحياك الله دائما أنت متواجد معي ومع المشاهد الكريم الذي دائما يلتمس في هكذا أقول في إضاءات وجهك لمعرفة الأشياء أو الشيء الكثير حول قضية الإمام الحجة، وكأن الأمر ارتبط بسماحة الشيخ حسان في قضية المهدي المنتظر صلوات الله
عليه
وإن شاء الله تعالى نحن في الطريق. شيخنا العزيز بعد الترحيب بك، طبعا نحن قلنا في المقدمة ونتكلم وتكلمنا قبل البرنامج أن هناك حقيقة لا بد من إدراكها، حقيقة الانتظار. هذه الكلمة يعني كثيرا ما نرددها، كثيرا ما نسمعها، كثيرا ما نتداولها، ولكن في بعض الأحيان فقدت ذلك البريق الحقيقي إذا صح من القول. طبعا أن قضية الانتظار أصبحت هامشية، قضية الانتظار أصبحت شيء لا يبالى به، قضية الانتظار أصبحت في أدبيات البعض من الأشياء القديمة، من الأشياء الذي مضى عليها الزمن. نحن هنا في هذه الحلقة وإن شاء الله أنت بالتأكيد متواصل معي في هذا البرنامج، أريد مسألة وظائف الانتظار. المنتظر ماذا يقدم، ماذا يقول، ماذا عليه أن يفعل لكي يكون في الواجهة الأمامية ليوم الانتظار، اليوم المورود؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم إني أحييك
الله
فاضل
رحم الله وانت
توجه التحية الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
في سبيل انتظار النور
إن شاء الله،
في سبيل الله سبحانه وتعالى يسهل العسير، ولا بد للإنسان على قاعدة وتواصوا الحق وتواصوا الصبر أن يستمر في هذا المنهج وأن يتقدم فيه، لا أقول كل أسبوع كما في برنامجنا، بل كل يوم،
كل يوم،
حتى تبقى هذه الجذوة النورانية حية في وجدان الإنسان، في عقله، في قلبه، ليعيش حقيقة مع قضاياه الكبرى. ليست قضية المهدي عليه السلام القضية الوحيدة التي هي يقين لا شك فيه،
لا شك فيه بالتأكيد،
ويتعامل الإنسان معها، وللأسف كثير من المؤمنين أيضا كشك لا يقين فيه. هذا إذا تتذكرون ويتذكر الإخوة والأخوات، أنا استعرضته كحديث شريف وارد في حقيقة الموت، وأن الموت كيف يربي الإنسان. كل إنسان في هذه الحياة لديه قطع ولديه جزم كامل بأنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. لو كان هناك خلود في هذه الحياة الدنيا، وحاشا لله أن يجعل خلودا فيها، لأنها ليست الدار الجيدة حقيقة، دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لو كان هناك خلود لكان لأفضل خلق الله، لأحب خلق الله،
من الواجب،
ولكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول الخالدين في هذه الحياة الدنيا، ولكن قيمة أعظم بكثير من أن يخلد في الدنيا وهو الخالد في جميع العوالم التي هي أعلى من هذا العالم
صلوات الله وسلامه.
الموت حقيقة للإنسان، وهي حقيقة عظيمة جدا، استخدمها القرآن الكريم في أسلوب تربية الإنسان على مستوى العقيدة وعلى مستوى المعارف وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى الالتزام العملي التشريعي
من خلال الموت.
ومع ذلك وردت روايات كثيرة أن الموت حقيقة يقينية لدى كل عقل، لا يوجد عقل في هذا الكون
بالتأكيد
من أهل الأديان أو من غيرهم إلا ويعتقد أنه ميت في يوم من الأيام. ما لنا شغل بالملاحدة الذين لا يعتقدون بآخرة، نحن أهل الأديان، نحن أهل الإسلام، نحن شيعة أهل البيت عليهم
السلام
الذين نقتدي بحسب الفرض بأئمتنا سلام الله عليهم، نتعاطى مع هذه الحقيقة العظيمة التربوية كشك لا يقين فيه، مع أننا إذا رجعنا إلى أنفسنا وإلى عقولنا هي يقين لا شك فيه قضية الموت.
نعم،
أنا أستعير هذه القضية إلى قضية الإمام المهدي. جميل عليه السلام. جميل. الإمام المهدي سلام الله عليه هو الحقيقة القائمة اعتقاديا، وهو الإمام الفعلي الحي، هو بالفعل بحسب عقيدتنا السبب المتصل بين الأرض والسماء، الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها، الذي هو رمز الاستقامة الأولى على الطريقة التشريعية، وهو شرط قبول أعمالنا، وهو ركن من أركان ديننا. وكلنا نعتقد وإلا خرجنا من التشيع.
صحيح صحيح.
الإمامية الاثنى عشرية الحق. كلنا نعتقد أنه موجود وأن أعمالنا تعرض عليه وإلى آخر القضية. المفاهيم أنا كررتها في حلقات سابقة في برنامج الوعد الإلهي، لكن تكرارها دائما مفيد.
بالتأكيد
مفيد لي أولا طبعا، وثانيا للإخوة والأخوات. الحقيقة هنا أن هذه القضية للأسف هناك أسباب تجعلنا في غفلة عنها، فلا نستطيع أن نثمرها، لا نستطيع أن نقطنف، لا نستطيع أن نقطف وأن نجتني ثمارها، وهي شجرة أصلها في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الانتظار، وقد تقدم إشراق على هذا الموضوع في الحلقة السابقة، الانتظار هو العنوان العريض الذي يمثل حالتنا ويمثل حركتنا. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الانتظار هو العنوان العريض ليس فقط لأهل الغيبة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان من المنتظرين للفرج، والأمة كلها تنتظر. الانتظار مو خاص بعصر الغيبة، كل أئمتنا كانوا يروجون فكرة الانتظار
في قضية الانتظار.
للمهدي على وجه الأخص صلوات الله وسلامه عليه. من هنا تكثرت الأحاديث في هذا الموضوع، ونستطيع من جوانب من هذه الأحاديث أن نأخذ بمجامع الخطوط العريضة لثقافة المنتظرين، لوظائف المنتظرين، وطريقة الانتظار. أنا حتى لا يقال بأنني أريد أن أفرض على مشاهدي الكريم ومشاهدتي الكريمة جوي الخاص وقناعات الخاصة، أنا أنقل روايات، جملة روايات، ولو إن صح التعبير بشكل عشوائي، حتى نأخذ منها إن شاء الله الجو الذي تحدث عنه الأئمة عليهم السلام. نحن في الحلقة السابقة نقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الأفضل على الإطلاق، لا يوجد ما هو أفضل منه. يعني هل هو عمل إلى جانب الصلاة والصوم، أم أن الصلاة والصوم جزء من عملية الانتظار؟ الاستقامة على الشريعة، الاستقامة على المنهج الرباني، على التشريع الرباني، هو جزء من عملية الانتظار. لا أن الانتظار صنخ تكليف مستقل بعرض بقية التكاليف. أنا أزعم والله العالم أنه من مجموعة الروايات نحن نقتنص أن الاستقامة الدينية للمؤمنين في عصر غيبة الإمام كجزء من عملية المنهج الاعتقادي والمنهج العملي والتربوي عند الإنسان والخلقي من خلال العطاء الثر في الأدعية، وسنأتي إليها
إن شاء الله،
وتوقيعات الإمام سلام الله عليه وما ركز عليه
من التوقيعات
إن شاء الله شيئا فشيئا سنمشي فيها
إن شاء الله.
رويدا وقد عجن في هذه الأدعية ويحلو لي أن أعبر هذا التعبير، عجنت العقيدة بالشريعة بالمفاهيم بالأخلاق بالتربية تجاه إمامنا، سواء في دعاء أهل زمن الغيبة أو دعاء العهد وتجديد البيعة أو دعاء الافتتاح ومعالم دولة المهدي وبيان حالنا في عصر غيبته. نحن نستطيع، وللأسف في الأبحاث المتعارفة سواء المكتوبة أو عبر شاشات التلفزة لم يركز على عقيدتنا في المهدي من خلال العطاء التربوي،
العطاء التربوي،
العطاء الروحي والمعنوي،
حلقة مفقودة.
والحال أن عقيدتنا في المهدي سلام الله عليه هي عقيدة فيها تواشج واضح بين البنى النظرية وبين الحركة القلبية إن صح التعبير في حركة الحياة الروحية مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أساسا كل تعاليم ديننا هي من هذا القبيل، هي عقيدة وعمل
وعمل.
على هذا الأساس نحن إن شاء الله
إن شاء الله
في ما بعد الفاصل، لعل الفاصل
بالتأكيد
إن شاء الله ندخل إلى حريم بعض الروايات حتى نحاول في الحلقة القادمة أو التي بعدها أن ندخل إن شاء الله إلى حريم الأدعية والزيارات، فنستخرج درارها بشكل
بعون الله سبحانه
يحيي إن شاء الله قلوبنا ويجعلنا دائما ذاكرين لإمام زماننا. نرفع هذه الحالة، حالة الغفلة التي نعيشها تجاه أهم قضية في حياتنا
إن شاء الله تعالى. شكرا شيخنا. شيخنا العزيز، دائما الرواية عندما تقرأ أو عندما تسرد وحتى عندما يسمعها أي شخص يقف عند بعض الأمور التي قد لا يفهمها. أنت قلت أنه أنا أعرض الرواية، بالتأكيد المشاهد الكريم هو مستمر معنا، هو ينظر بعين البصيرة إن شاء الله تعالى في أصل هذه الروايات. أنا أدعوك إلى الوقوف على الجانب المهم من الرواية، حتى لو أنه طال البرنامج ليس مهما، إلا بمقدار ما أنه لا نريد أن يعني أن نمشي أو نسير على الرواية ويبقى هناك شيء غير مفهوم وغير نعم. واضح. تفضلوا أن أسمعكم شيخ.
أنا قبل أن أبدأ أرجو من الإخوة والأخوات أن يعيشوا معي وأنا أعيش أنا معهم. أنا أدعي أني أعيش معهم فعليا
إن شاء الله تعالى،
وأرجو أن لا يعمل هذا البرنامج الإخوة والأخوات على أساس أنه يوجد محاضرة طلقة أو يوجد كلام.
هو إحنا خايفين من هالقضية.
نحن نريد من الإخوة والأخوات أن نتباحث في الحقيقة في هذا الأمر الذي يهمنا جميعا ويعنينا جميعا، وهو قضيتنا المعاصرة والمصيرية. لأن أبحاثنا في التوحيد الحمد لله إحنا فارغين منها، أبحاثنا في النبوة، في العدل الإلهي، في النبوة، في الإمامة، أصل الإمامة
ما شاء الله.
نحن شيعة أهل البيت الحمد لله لدينا بنيان شاهق وأركان عظيمة قوية
وطيدة
وأسس
نعم.
وطيدة واضحة
نعم.
نحن وصلنا إلى أمر هو عقيدة بالدرجة الأولى، وهو في نفس الوقت تربية بالدرجة الأولى، وفي آن هو الذي يحيي روحيتنا. يعني حتى أنا أدعي أن المصلي وهو يصلي وهو يمتلك رؤية واضحة وارتباط قلبي واضح بالقضايا الإلهية الكبرى التي منها خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله الفعلية في عصره الحاضر، الإمام الناظر، الإمام الذي تعرض عليه الأعمال، حال عبادته غير حال عبادة ذلك الإنسان غير العارف.
نعم نعم صحيح.
جيد، أنا إن شاء الله أمشي في بعض الروايات
إن شاء الله
بالمقدار الذي يسعه الوقت، ونحاول أن نضيء إن شاء الله.
إن شاء الله.
وإذا رأيتم شيئا لم نلتفت إلى الإضاءة عليه إن شاء الله،
إن شاء الله.
فأنتم المحامي الأمين عن الإخوة المشاهدين والمشاهدات
إن شاء الله.
الرواية طويلة، أنا أخذ منها موضع الشاهد. يرويها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في الصحيفة 357 من كتابه كمال الدين وتمام النعمة.
نعم.
يروي الرواية بسنده المتصل المعتبر عن أبي بصير، وأبو بصير من أجلة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم جميعا. الرواية طويلة إلى أن يقول الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا بصير، طوبى لشيعة قائمنا. طوبى كما هو معروف شجرة أهل الجنة، وهي شجرة من عظميات الشجار الجنة، وورد في أوصافها الشيء الكثير. وهذا بشارة عظيمة من الإمام سلام الله عليه عندما يقول طوبى لكم، يعني الجنة لكم وأعلى مراتبها لكم.
واضح. نعم.
جيد. طوبى لشيعة قائمنا. من هم شيعة المهدي عليه السلام؟ من هم شيعة المهدي؟ كل من يعتقد بالمهدي سلام الله عليه، وبالدرجة الأولى الذين يعيشون في زمن إمامته.
زمن إمامته
يعني الذين يعيشون من سنة 300 من سنة 260 للهجرة. من سنة 260
نعم. زمن الغيبة الشريفة،
يوم الثامن من ربيع حيث استشهد الإمام العسكري عليه السلام. نعم. وبدأت الإمامة الفعلية للإمام المهدي. هؤلاء شيعة فعليون للإمام المهدي سلام الله. هؤلاء القدر المتيقن.
نعم. نعم.
فنحن في عصر الغيبة القدر الأيقن من
المتيقن. نعم.
باعتبار
نعم.
أن الذين عاشوا في زمن الغيبة الصغرى كانوا يلتقون بالإمام بطريقة غير مباشرة عبر
الإمام. نعم.
طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين. ليش طوبى لهم؟ الآن يبين السبب في أن طوبى لهم، في أن الجنة لهم، في أن أعلى درجات الجنة لهم. المنتظرين لظهوره في غيبته. جيد، هذا شق. قسم من الشيعة عاشوا وانتظروا واستشهدوا. كيف ينتظرون؟ رح نجي إلى أحاديث أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله.
لا أريد أن أكون أنا المتحدث، أريد أن تكون الرواية هي التي تتحدث معي ومعكم إخوتي وأخواتي.
المشاهد معنا إن شاء الله.
والمطيعين له في ظهوره. القسم الثاني منهم هم الذين أدركوا زمن ظهوره وأطاعوا.
الإمام
يقول بنحو من الأنحاء هذان متساويان. الذي ينتظر الإمام الانتظار الحقيقي طوبى له، والذي يطيعه بعد ظهوره يجاهد بين يديه يكون معه في فصفاطه
أيضا طوبى له.
أيضا طوبى له. إذن لا فرق في الفضل من هذه الجهة بين الذين هم في زمن غيبته وبين الذين هم في زمن حضوره. سيأتي أيضا تفضيل لمن هم في زمن غيبته على الذين في زمن حضوره. والمطيعين له في ظهوره، ما قال مطلق الشيعي في زمن ظهوره، خصوص من في ركاب المهدي عليه السلام، من يجاهد بين يديه. المطيعين له في ظهوره أولئك، يعني كلا الفريقين، أولياء الله. ألا إن أولياء الله، هنا اقتبس الإمام من الآية المباركة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم
يحزنون.
الرواية أصلها في كمال الدين، أخرجها المحدث المجلسي على الله مقامه الشريف في بحار الأنوار الجزء 52-149، وأخرجها علماء آخرون. رواية واضحة ما تحتاج إلى وقوف.
قبل الانتقال إلى رواية سمعت الشيخ، يعني دائما يعني على المستوى النفسي عندما تربط الرواية، وخصوصا عندما يتكلم بها الإمام، عندما تربط بالقرآن الكريم وبآيات الله سبحانه وتعالى، تشعر أن هناك راحة نفسية.
يعني المعصوم عليه السلام حريص دائما، وهذا منهج واضح في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن المنهج سواء التفسيري أو المنهج العقدي أو المنهج المفاهيمي في المفاهيم العامة والنظرة الكونية للأخلاق للعقائد إلى آخره، في المنهج العمل الفقهي المعصوم منهجه دائما أنه يربط القضايا بالقرآن الكريم، في إشارة إلى أن مفتاح كل شيء في الفكر الديني هو آيات الله،
آيات الله سبحانه
وكتاب الله عز وجل. ومن هنا كثر في أحاديث أهل البيت عليهم السلام ما يسمى بالروايات الجري والتطبيق، جعل الآية أحسنتم، جعل الآية تجري في حياتنا مجرى الليل والنهار. ومن هنا الإمام عليه السلام يقول يوجد كبرى في القرآن الكريم، أن هناك أناس مدحهم القرآن بأنهم أولياء الله حقا. يقول شيعة القائم عليه السلام الثابتين على عقيدتهم الحقة الذين ينتظرون إمامهم يقومون بكل وظائفهم الدينية في عصر الغيبة، من تقليد الفقهاء إلى التبعية لهم كبنى الافترار عن إمام زمانهم كنواب لإمام زمانهم إلى صلاتهم إلى آخره، هؤلاء الذين يذكرون الإمام ويستعدون لخروجه بحيث لو خرج في زمانهم لكانوا في ركابه، هؤلاء هم حقا أولياء الله الذين لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون.
بالمناسبة الكثير من الناس يتصورون أن هذه الآية ناظرة إلى أنه لا خوف عليهم ولا يحزنون في الآخرة، مع أن أولياء الله الحقيقيين لا خوف عليهم ولا يحزنون حتى في الدنيا.
حتى في الدنيا
صحيح، قد يمس واحد منهم، يمسه طائف من الحزن إذا فقد أبا أو أخا أو فقد مالا أو إلى آخر، لكن هذا ليس حزن
ليس
حقيقي،
هذا
غيمة صيف.
نعم.
كما يقال غيمة صيف، غيمة عابرة. هذا حينئذ الحقيقة أن الحزن الحقيقي لا ينتابهم ولا يتمالكهم في الدنيا قبل الآخرة،
قبل الآخرة،
باعتبار أن قضيتهم اللي تعلقت بها عقولهم وقلوبهم هي القضية الكبرى. والقضية الكبرى ما داموا على الحق فهم لا يأسون على ما فاتهم.
صحيح. صحيح.
ولا يفرحون بما آتاهم، فهم أهل الزهد الحقيقيون في كل شيء، في الماديات والمعنويات،
ذلك العطاء الذي أخذ.
ومن هنا ارتباطهم الحقيقي. أنا تأييد لمضمون الرواية السابقة. لدي رواية مختصرة، روايات عديدة طبعا، أقتصر فعلا على رواية يرويها العياشي الجليل في كتابه التفسير. طبعا روايات تفسير العياشي للأسف بعض نسخ الكتاب منذ القديم حذف الأسانيد فبقي بدون أسانيد,
بدون أسانيد
فرواياته مرسلة. قال كنا, الراوي يقول الحارث بن المغيرة, نعم, قال وهو من أجلاء الرواة يروي عن الإمام الباقر عليه السلام, قال كنا عند أبي جعفر عليه السلام فقال العارف منكم هذا الأمر. بدأ بأي شيء؟ بالمعرفة.
معرفة.
فإن المعرفة هي أول الحق وأول الحقيقة. العارف منكم هذا الأمر, المنتظر له, المحتسب فيه الخير, كمن جاهد والله مع قائم آل محمد بسيف. هذا صفة من ينتظر الفرج, من ينتظر الإمام. قدر المتيقن منهم يا أخي من هم؟ الذين يعيشون عصر الغيبة.
نعم بالتأكيد.
لم يشاهدوا إماما معصوما ولم يعيشوا معه.
وهو أمر صعب وزمن صعب.
كمن جاهد والله والإمام المعصوم يقسم.
نعم.
مع قائم آل محمد بسيفه. ثم قال الثالثة, بل والله كمن استشهد مع رسول الله في فسطاطه.
يعني هنا القسم
يعني فضله كفضل صحابة رسول الله المستقيمين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا, الذين استقاموا على الطريقة, بل الذين استشهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وفيكم آية من كتاب الله. قلت وأي آية جعلت فداك؟ قال قول الله عز وجل, والذين آمنوا بالله, المعرفة أولا,
المعرفة,
ورسله أولئك هم الصديقون. الصديقون بالدرجة الأولى الأنبياء, أوصياء الأنبياء.
نعم.
لكن الذين آمنوا بالله ورسله أيضا واستقاموا استقامة تامة ولو لم يكونوا من القدر المتيقن من الأنبياء والمعصومين, أيضا إذا استقاموا على الطريقة حقا أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال صرتم والله, صرتم,
صرتم والله,
يا أهل الانتظار الحقيقيين, يا أهل المعرفة الحقيقية, صرتم والله صادقين شهداء عند ربكم. هذه يرويها الرواية كما قلت العياشي في التفسير. نعم. أنا نقلتها من كتاب مجمع البيان, التفسير الشهير. نعم. جدا. نعم. الجليل. نعم. للطبرسي على الله مقامه الشريف. الجزء التاسع صفحة 238, والرواية موجودة أيضا في إثبات الهدى.
نعم.
الشيخ الحر العاملي على الله مقامه, الجزء الثالث صفحة 525. هذه تؤكد أنه لا فرق بين من كان في زمن الغيبة,
زمن الغيبة,
حتى لو ارتحل من الدنيا في زمن.
نعم.
الغيبة.
نعم.
وبين الذي بقي حيا إلى أن خرج الإمام وكان معه, بل سوت الرواية بين أهل زمن الغيبة وأهل زمن الحضور.
نعم. نعم.
ومن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهد في فسطاطه. يعني من يموت حتف أنفه عارفا بالحق والحقيقة, منتظرا لهذا الأمر, أجوب وأجوب الشهيد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
أي منزلة هاي؟ أنا بعد الفاصل أرجع لك شيخنا
إن شاء الله.
أحبتي المشاهدين, بعد الفاصل كونوا مع سماحة الشيخ لتكملة هذا الحوار الجميل وهذا هذه البيانات الجميلة لهذه الروايات الشريفة. شيخنا, أنا ما أحب أنه كثيرا أعلق على الرواية أو المفردات اللي تأتي بالرواية. يعني ستتفضلت قلت أنه في قضية القسم, يعني أكو
الإمام المعصوم عليه السلام
يعني ثلاث مرات يقسم الإمام.
نعم.
المعصوم, ألا تعطي أهمية للرواية؟ ألا تعطي قوة؟
أولا كلام المعصوم, أقسم أو لم يقسم, هو الحق والحقيقة.
بالتأكيد هذا واضح.
حكمه في كلامه. نعم. وفيما يقول حكم رسول الله صلى الله عليه وآله, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
لا بمعنى أن المعصوم يوحى إليه وحي نبوي, فإن النبوة قد ختمت برسول الله صلى الله عليه وآله, بل بمعنى أن المعصوم كل ما يقوله هو حق, لا يغادر الحق والحقيقة طرفة عين.
نعم.
فقسم المعصوم عليه السلام يدلل على أهمية القضية, وقد يكون هذا التركيز وهذا القسم لإحياء عملية الانتظار التي سنأتي إن شاء الله على
تحقيقها
بشكل مفصل
إن شاء الله.
إذا لم يسعفنا الوقت في الحلقة إن شاء الله نأتي
إن شاء الله.
الحلقة القادمة أنا أريد أن أرسم الخيوط في حلقتين ثلاثة, ثم أنتهي من هذه الخيوط وفهرسها, ثم ننتهي إلى حقيقة الانتظار على ضوء هذه الروايات.
دعون الله.
لماذا؟ لأن طول الزمن, بعد الإمام عن الحواس, أنسنا للأسف في هذه الحياة الدنيا بالحواس, يجعلنا نبتعد عن الأمور التي هي غيبية أو كالأمور الغيبية. مع أننا كلنا نذعن أن أساس ديننا قائم على الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب في أول سورة البقرة.
نعم، أول سورة
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء الإيمان بالغيب. ربنا غيب وآمنا به، طبعا غيب عن الحواس البصرية، ولا هو شهود للبصائر إن شاء الله، كما يقول أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك في دعاء عرفة العظيم. على هذا الأساس حينئذ الإمام المهدي أيضا في زمن الغيبة هو غيب، باعتبار أن معظم الناس لا يشاهدونه، لا يصلون بخدمته. من هنا نحتاج على إلى التأكيد أكثر فأكثر، لكي لا يقع الإنسان نتيجة طول الأمل ونتيجة الابتعاد عن الحواس الظاهرة التي لا تشاهد إلا الماديات ولا تلمس إلا الماديات، حتى تكون عيون البصيرة ناظرة مبصرة واضح الأمر عندها. يحتاج هذا إلى التأكيد من أئمة الدين، ومن هنا تجد حركة الدعوة للانتظار في أعلى وأرقى درجاتها وأبرز درجاتها. بدأت من منذ متى؟ بدأت منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل أن يولد المهدي بعشرات السنين،
صحيح،
بمئتي سنة تقريبا بدأ التأكيد. ما تجد إمام من أئمتنا إلا ويؤكد يؤكد يؤكد، لأن هذه الوظيفة هي الوظيفة الأولى، لأن هذه القضية لا تعني فقط أهل زمن الغيبة، كانت تعني رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل لا أبالغ إن قلت لكم إخوتي وأخواتي هي أنشودة جميع الأنبياء والمرسلين، كلهم ينتظر الوعد الإلهي بإحقاق الحق وبإشراق الأرض بنور ربها. فلنعرف إخوتي وأخواتي عزة الزمن الذي نعيش فيه. الله ادخرنا لكي نعيش في زمن ننتظر فيه إمام زماننا، هيأنا في مدة جعل فضل أحدنا وهو يعيش بعيدا عن رسول الله، بعيدا عن أئمته سلام الله عليه، طبعا بعيد في المكان والزمان لكنه قريب في القلب والقالب إن شاء الله، جعل فضله فضل صحابة رسول الله. ما أعظمه من مقام، مو أي صحابة، الصحابة المستقيمون، جعل فضله فضل الذين استشهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منزلة
غير مدركة أصلا من أحد.
إذن القضية قضية أعظم مما نتصور، فالقضية تستأهل منا أن نعيش ليلة نهار نتأمل فيها ونفكر فيها. أنا أأسف، أنا أتعجب كثيرا من نفسي قبل غيري، كيف يمضي علينا يوم أو أيام ونغفل عن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه
وسلم،
الذي به نستنشق الهواء وبه نأكل ونشرب، ببركة وجوده يحفظ الله هذه الأرض من أن تسيخ بأهلها. نحن إذا صارت لدينا مصلحة جزئية عند زعيم من الزعماء أو أب من الآباء أو أم من الأمهات أو إلى آخره، تجد أننا نشغل أنفسنا، نزوق أنفسنا، نهيئها لكي نلتقي بمدير المدرسة أو بأستاذنا لكي يضيف لنا علاما لكي ننجح في الامتحان أو إلى ما هنالك من قضايا. والحال أن أساس حياتنا وأساس حياة هؤلاء كلنا ببركة وجود هذا الإمام الأواه العظيم المنتظر، هو قبل أن نكون نحن المنتظرين. الإمام منتظر صحيح، ولكنه هو منتظر. إذا أنا وأمثالي وإخوتي وأخواتي وأمثالهم صار لهم 10 سنين 20 سنة 30 سنة في حركة الحياة، في حركة الوعي، في حركة المعرفة العقدية والتربوية بإمام زمانه، واستكثر المدة، فكيف بإمام زماننا إخوتي وأخواتي الذي صار له 1000 وكم سنة 1200 سنة أكثر، وهو ينتظر صلوات الله وسلامه عليه، لا يمل، لأنه يؤدي وظيفته الربانية. فكيف بنا نحن إخوتي وأخواتي؟ ومن هنا قضية الانتظار قضية مفصلية في الحياة، لا ينبغي في لحظة من اللحظات أن تفارقنا. إحنا إذا نقدر في هالبرنامج أن نضع لبنى، أنا لا أقول نحي عملية الانتظار العملي في حياتنا، أن نضع لبنى على الطريق
إن شاء الله.
هذا الطريق العظيم ونحن نقترب شيئا فشيئا من عصر ظهور سلام الله عليه.
سلام الله عليه.
فإن الزمن الذي وعدنا بأنه سيأتينا وسيكثر فيه الفساد المعرفي والفساد العملي، وسيصبح المعروف فيه منكرا ويصبح المنكر معروفا، والعولمة المادية تسيطر على حياة الناس، زمن للأسف طلائعه غزتنا حتى في بيوتنا، حتى في حجالنا، يعني في غرفنا الخاصة أيضا غزتنا. هذا الجهاز الصغير التلفاز الآن يغزو أبناءنا، يغزو بناتنا في داخل غرفنا الخاصة، في داخل بيوتنا الخاصة، فساد من جميع الجهات. إذا حصلنا أنفسنا إخوتي وأخواتي بثقافة الانتظار وحولناها إلى ثقافة في القلوب،
ثقافة في القلوب
ليست فقط في العقول، أحيينا هذه العملية، فهذا أعظم وظيفة يمكن أن يتلبس بها إنسان على وجه الأرض. من هنا نحن نمشي رويدا رويدا ونأخذ بأيدي بعضنا. أنا لا أقول أنا أخذ بأيدي الإخوة والأخوات، كلنا نأخذ بأيدي بعضنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كان هناك من قوم لله جماعية أوصينا بها، لأن الله وعظنا وأمر نبيه أن يعظنا، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة. القومة الصوفية أو القومة التي قد تتسمى بأسماء مختلفة،
نعم أسماء لها مسمى،
أهل الطريقة أو أهل الحقيقة يسمون أنفسهم، أيا سموا أنفسهم، التي تقوم على الانعزال والاعتزال للمجتمع والعيش في الكهوف ورؤوس الجبال، هذه مو ثقافة ديننا. ثقافة ديننا أننا كما نحتاج إلى التأمل وحدنا والقومة وحدنا، يعني واحدنا من يصلي صلاة الليل ويتهجد يتهجد وحده بعيدا عن الناس، بعيدا عن الرياء، لكن في عين هذه لا بد من القومة الاجتماعية. إنما أعظكم بواحدة، هي واحدة،
نعم هي واحدة،
فيها شقان، القومة الفردية والقومة الاجتماعية، يعني كل واحد يريد أن يقوم لله يحتاج أن يمارس الخطين. بعض العبادات مثل صلاة الليل يخفيها عن الآخرين، يتهجد، يناجي ربه، يناجي إمام زمانه في الأصحار سلام الله عليه، فهو السبب المتصل بينه وبين ربه، هو حجة الله عليه. وفي نفس الوقت يحتاج إلى قومة اجتماعية.
نعم.
قوا أنفسكم وأهليكم.
وأهليكم.
الأهل إخوتي وأخواتي بمعنى من المعاني، كلنا كمؤمنين وبالأخص شيعة أهل البيت، بالأخص كلنا كمؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا إذا اشتكى عضو مادي، ما قيمة العضو المادي أمام هذا العضو المادي؟
حقيقة الواضح.
موطن الفقه، موطن العلم. قيمتنا بهذا القلب، بفقه هذا القلب، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن وظيفتنا أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض، لأن الذي يعنينا ويهمنا واحد. الأخوة الحقيقية ليست أخوة الرحم، رب أخ لك لم تلده أمك. الأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية في خط الإيمان بولاية أهل البيت صلوات الله عليه. فأنا ومن يعتقد بعقيدتي بإمام زماننا سلام الله عليه، نحن أخوة حقيقيين في أي وطن كنا وفي أي بلد كنا، تباعدنا أم تقاربنا. وأخي الذي ولدته أمي إن لم يكن على هذا المنهج ربما كان والعياذ بالله عدوا من أعدائي، ابني ربما كان عدوا من أعدائي. أنا لست أفضل من نوح، أنا أتشرف وأمثالي بأن نكون عبيدا عند نوح النبي الذي هو من أولي العزم من الرسل، والله قال له إنه ليس من أهلك، وهو ابنه،
ابنه
إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال له الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح،
غير صالح،
فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. على هذا الأساس القضية قضية إيمانية حقيقية من الدرجة الأولى. أنا أرجو من إخوتي وأخواتي أن لا يأخذ هذا الكلام كلاما، هذا ما وقع في الذهن من خلال هذه الآيات، من خلال هذه الروايات. القضية أنا أحتاج أن تعيش في قلبي حقيقة. أنا أصارح الإخوة والأخوات، أنا شخصيا أعاني من هذا الموضوع في خضم الدروس، في خضم الأعمال الشخصية، قد أغفل في بعض الساعات في بعض الأيام عن القضية العظيمة والمفصلية والأساسية في حياتي وهي قضية الإمام. أنا بحاجة إلى هذا البرنامج كما أن الإخوة والأخوات كما أننا جميعا بحاجة.
نعم نعم.
فنحن كلنا إن شاء الله نستقي ونستفيد من هذا الكلام.
أنا ذكر
نتذاكر بالخير
وهذه الكلمة
أردت أن
نعم أنا أردت أن أقول هذه الكلمة في برنامج الوعد الإلهي. هذه الكلمة دائما يقولها الشيخ نتذاكر نتذاكر. نحن لسنا في مجال القدوة وإنما نحن نطرح أمرا معينا نناقشه نصل إلى حقيقة وهذه الحقيقة ربما تصل إلى الآخرين بطريقة أخرى، ولكن نحن نعول كثيرا على أولئك الناس الذين يربطون الحقيقة الإيمانية التي يشعرون بها في قلوبهم مع الواقع المعاش، وهذا هو صفة البرنامج وهذا صيغة البرنامج نقدمها إليكم. شيخنا العزيز كان بودي أن يستمر، أنت تعرف دائما عندما تدخل في القضايا الوجدانية أنا ألتزم الصمت.
الله القبول.
الله يحفظكم شيخنا إن شاء الله.
أنا أنطق بلسانكم ولسان الجميع
إن شاء الله تعالى. بارك الله بك شيخنا، وإن شاء الله في حلقة أخرى نستكمل هذا أو نكمل هذا البحث بعون الله سبحانه وتعالى. أحبتي المشاهدين الكرام، لا يسعني إلا أن أقول الشكر الجزيل لكم على هذه المشاهدة وهذه المتابعة التي نحن نشعر بها أنكم تتواصلون معنا وفي هذا البرنامج في انتظار النور، وإن شاء الله تعالى نكون نحن وأنتم وسماحة الشيخ في رأس القائمة إن شاء الله تعالى نكون من المنتظرين لظهور إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقبلوا تحياتي، أنا مقداد الخفاجي يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.